بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم أتحدث عن موضوع جديد ألا وهو موضوع الورع. والورع في واقع الأمر هو غير الزهد، لأن من الناس من يعتقد بأن الورع هو الزهد، وبالنسبة للواقع أن الورع يختلف عن الزهد. الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. أما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. ولذلك نجد العلماء يعرفون الورع بتعريفات مختلفة، منها قول بعض العلماء الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وبعض العلماء يقول الورع الاجتناب عن الشبهات سواء كان تحصيلا أو غير تحصيل. عموما الورع من الأخلاق العظيمة التي دعا إليها الإسلام، ونصوص القرآن والسنة مليئة بذكر الورع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يقول بعض العلماء عن هذا الحديث، قال هذا الحديث حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين أو مدار الدين عليها، وقد قيل إنه ثلث العلم أو ربعه. ومعنى الحديث أن الله أنزل كتابه وبين فيه حلاله وحرامه، بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما خفي من دلالة الكتاب على التحليل والتحريم، فصرح بتحريم أشياء غير مصرح بها في الكتاب، وإن كانت عامتها مستنبطة من الكتاب وراجع إليه، فصار الحلال والحرام على قسمين، أحدهما ما هو واضح لا خفاء به على عموم الأمة لاستفاضته بينهم وانتشاره فيهم، ولا يكاد يخفى إلا على من نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام، فهذا هو الحلال البين والحرام البين، ومنه ما تحليله وتحريمه لعينه كالطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والخبائث من ذلك كله، ومنه ما تحليله وتحريمه من جهة كسبه كالبيع والنكاح والهبة والهدية وكالربا والقمار والزنا والسرقة والغصب والخيانة وغير ذلك. أما القسم الثاني ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة لخفاء دلالة النص عليه ووقوع تنازع العلماء فيه ونحو ذلك، فيشتبه على كثير من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام. وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه فلا يشتبه عليهم، بل عندهم من العلم الذي اختصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حل ذلك أو حرمته، فهؤلاء لا يكون ذلك مشتبها عليهم لوضوح حكمه عندهم. أما من لم يصل إلى ما وصلوا إليه فهو مشتبه عليه، فهو الذي اشتبه عليه إن اتقى ما اشتبه عليه حله وحرمته، فهذا الذي اشتبه عليه إن اتقى ما اشتبه عليه حله وحرمه، واجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه، بمعنى أنه طلب لهما البراءة مما يشينهم. وهذا معنى الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا هو الورع، به يحصل كمال التقوى. ولذلك جاء في حديث السبط، طبعا انتهى كلام الكلام هنا، جاء في حديث السبط الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والمقصود إخواني وأخواتي أن نصوص القرآن والسنة دلت على أهمية الورع، وعلى أنه خلق عظيم وأدب كبير. ونصوص القرآن وإن لم تأتي وتصرح بلفظة الورع، إلا أن مدلول كثير من الآيات القرآنية يشير إلى هذا المعنى. للحديث بقية نكمله إن شاء الله في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يحييكم. الله يجزيكم خير، عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
الله يجزي خير بارك عمرك. السؤال الأول يا طويل العمر، ماء زمزم هل يجوز يعني تتوضأ فيه؟
نعم.
وكانوا قبل يعني قبل المياه هذه أكيد ما أدري، أنا أقول يمكن كانوا يتوضأوا فيه كامل يتسبحوا فيه، صح ولا لا؟
نعم.
أبا هذه إجابة على هذا. والسؤال الثاني، أنا سمعت من شيخ يعني إذا مثلا قمت تصلي صلاة أي صلاة مثلا تقرأ، كفاية يقول لك تقرأ سورة الحمد فيها، مثلا إذا زدت من عندك صور قصيرة ولا آيات فهي تكتفي بالفاتحة يعني.
نعم.
هذا السؤالين.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
العافية، سلام الشيخ، جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم، الله يأجركم بالدنيا والآخرة إن شاء الله.
آمين، جزاك الله.
سلام على شيخ، جزاك الله خير.
حياك الله أبو
فيصل، سلام عليكم أبو فيصل، سلام عليه، وايد 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 نطري بالخير شيخ.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يحفظك يا شيخ، الله يحفظك شيخ. سؤالي بالنسبة للإخوان الله يهديهم، تلفوناتهم فاتحين ومرات يوفر الأمام وصوت عالي بصوت يعني مرتفع في التليفون، صوت واطي في هاي. سؤالي سؤال الثاني، في ناس عندهم تليفونات هذه عندهم أصوات في استغفر الله العظيم ما في داعي أقول، فهل هذا ذنب يا شيخ على أصحاب الأجهزة اللي عندهم؟ وجزاكم الله خير ومشكورين ويعطيكم
الله يبارك فيك.
الأمام يقول لهم يعني ينصحهم بالنسبة للصوت التليفونات، وجزاكم الله خير ومشكورين أنت والأخوان اللي
يعني. الله يحفظك فيصل، حياك الله. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم، تفضل.
الله يحييك، زي فضلك. في بخصوص الأمور الشبهات اللي تكلم عنها الشيخ، في نحن نعرف بعض الفتاوي أو بعض الأمور في الدين يكون في عليها إجماع، ويكون في مثلا ويكون طرف مثلا أقلية يكونوا مخالفين لرأي الجميع. فالسؤال، هل الأخذ برأي الأقلية يعني عليه في وزر على اللي أخذ برأي الأقلية؟ والسؤال الثاني، في بعض مثلا أنه هم يكونوا يحسبوا يعني ما أقدر أقول يحسبوا على الدين، بس يكونوا يعني يفتوا للناس، والأغلبية أو بعض المشايخ الثقة يعني توضح أنه هذول الأشخاص أنهم مش أهل دين ولا أهل ثقة ولا يجب الأخذ برأيهم، ويجي بعض يعني شخص يقول لك لا هو بما أنه شيخ دين أنا بأخذ بالفتوى اللي فتاها وعليه وزره، يعني أنا بأخذ بفتوته وعليه وزره إذا كان غلط، مع علما أنه مثلا يعرف عنه أنه هذا في انتقادات عليه وفي علامات استفهام عليه. فهل الأخذ كما يعني اللي يأخذ برأيهم يعني شو الرأي الشيخ في هذا الموضوع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك وكريم. هس ما شاء الله الرد. نجيب فضل شيخ على أو معنا مكالمة. نعم تفضل تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا في البداية؟
معك عبد الله طالع.
حياك الله، الله يحفظك.
أستاذ الفاضل، بخصوص زواج الجن من الإنس أو العكس الصحيح، المرأة تتزوج جني أو الرجل يتزوج جنية، هل هذا موجود صحيح جائز أو غير جائز؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. نجي في سؤال أبو أحمد، يقول ماء زمزم هل يجوز الوضوء به والاغتسال به؟
الحمد لله، بالنسبة لماء زمزم نعم يجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به، وإن كان يكره ذلك بعض العلماء في مسألة الاغتسال، لكن الراجح من أقوال أهل العلم جواز الوضوء والاغتسال. فماء زمزم ماء كبقية المياه، لكنه يتميز عنه عن بقية المياه بأنه ماء مبارك، ولكن ليس هناك دليل يمنع من مسألة الوضوء أو الاغتسال منه.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا يسأل يقول أنه سمع أن الصلاة والاكتفاء بقراءة الفاتحة في الركعة أو في الصلاة عموما فإن ذلك يعني يكفي، وإن زاد فيعني حسن، فيقول هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، أولا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، وأما ما زاد عن الفاتحة مما يتيسر من القرآن فهو سنة، بمعنى أن الشخص الذي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يقرأ ما زاد عن الفاتحة فصلاته صحيحة، لكن هل هي كاملة؟ الجواب لا، لأن نقصان الأجر في الصلاة على قدر نقصان السنن، فكلما أهمل المصلي سنة ذهب من الأجر من هذه الصلاة على مقدار ذهاب هذه السنة، لكن عموما لو اقتصر على الفاتحة صلاته صحيحة ولله الحمد، لكن ما ينبغي للإنسان أن يفرط بهذه السنن وإنما يتعاهد هذه السنن حتى ينال الأجر، والعناية بسنن الصلاة هذا مما يخدم الصلاة، يخدم الصلاة، فلذلك يتنبه الإنسان للسنن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو فيصل يقول أو يذ منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة، ليقول بعض الأشخاص يأتي إلى المسجد يترك يقول الهاتف يرن أثناء الصلاة يشغل المصلين، البعض يقول أيضا يضع في بعض الأمور المخالفة، يريد منكم توجيه نصيحة وإرشاد أيضا لبعض الأئمة حتى يوجهوا المصلين.
الحمد لله، طيب أن إمام المسجد إذا التفت إلى المأمومين قبل أن يكبر وينبههم إلى إغلاق هواتفهم، وهذا عمل طيب، وهذا يأتي ضمن اختصاصات الإمام، إمام المسجد، وينبه على ذلك خاصة إذا كثر الأمر في مسجده. المسألة الثانية، ينبغي للمصلي أن يهتم بصلاته، ومن جملة ذلك أن يمنع كل ما يشوش على صلاته وصلاة الآخرين، ولذلك يضع هاتفه في البيت أو في السيارة مثلا، أو على أقل تقدير يغلق الهاتف عند دخول المسجد. المسألة الثالثة، إذا قدر الله ونسي المصلي ورن هاتفه أثناء صلاته، فالواجب عليه أن يقطع هذا الصوت، وذلك بإغلاقه، يمد يديه إلى جيبه ويغلق هذا الهاتف، لأن هذه حركة في مصلحة الصلاة، في مصلحة المصلين، في مصلحة الخشوع في الصلاة، فيمد يده إلى المحمول ويغلقه. المسألة الأخيرة وهي نصيحة على يعني أصحاب الجوالات أن يبتعدوا عن النغمات المشتملة على معازف أو شيء من هذا القبيل، أو يعني أصوات غير جيدة، ويختارون النغمات أو الأصوات أو الجرس الطبيعي العادي الذي اعتاد الناس عليه. وأنا أتفق مع الأخ أبو فيصل جزاه الله خير، يعني أحيانا في المسجد يعني يرن جوال فيه صوت أغنية امرأة، وهذا مزعج حقيقة، يعني مهما بلغ الإنسان من الصبر والتحمل إلا أنه له حد يعني. وللأسف تجد بعض المصلين، وهذا يمكن الاعتقاد عندهم، أنه لو أطفأ هذا بيده بطل الصلاة، وهذا غلط، فهم مغلوط، لا، يجب عليه أن يغلق الهاتف وهو في الصلاة، وصلاته لا تتضرر ولله الحمد. ولذلك لماذا الإنسان يحرج نفسه ويظهر بمنظر سيء أمام الآخرين حينما يعني يحمل صوتا من هذه المعازف أو غيرها ويظهر هذا الصوت في المسجد ويشوش على المصلي؟ فلذلك نصيحتي بأن الإنسان ينتبه لنفسه، ويخشى على الإنسان أحيانا من أن يدعى عليه والعياذ بالله، أن بعض الناس مزعج قد تصدر يعني يصدر دعاء من مصلي ما يتحمل. الناس ليسوا سواء، بعض المصلين ما يتحمل وبعض المصلين يتحمل. هذا المصلي لا يتحمل قد يكون من الصالحين ويدعو، ربما دعا عليه قال شوشت علينا صلاتنا أو فعل الله بك وكذا وكذا، لأنه شوش عليه صلاة. فالإنسان يخاف من مثل هذه الأشياء. صلى الله تعالى التوفيق للجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، فضل.
الله يحييك أخي الفاضل، جزاك الله خير.
وياك الله يحفظك.
عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيكم.
نعم.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، يقول السائل عندي معاملة في أحد الدوائر وأنا مستحق لهذا الأمر، فهو حق لكل شخص تنطبق عليه الشروط، ولكن الموظف المختص يطلب مبلغ مقابل هذه الخدمة، فهل يأثم العميل إذا دفع هذا المبلغ؟ لأنه في حال لم يدفع المبلغ قد يتأخر سنوات في الحصول على هذا الحق، ونريد نصيحة من فضيلتكم لأمثال هؤلاء الموظفين. والسؤال الثاني، إذا مسح المقيم على الجوربين ثم أتبع هذا المسح بالسفر، فكيف يحسب مدة المسح؟ السؤال الثالث، تعرض ابني لإصابة في القدم ووضع على هذا الجرح ضمادة، كيف يتوضأ؟ هل يمسح على الضمادة أم ينتقل للتيمم؟ ولكم مني جزيل الشكر.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خراشي. ما شاء الله الإجابة، حياك الله. نعم الشيخ، سؤال أبو كريم يقول هناك أمور مشتبهة، ويقول فضل الشيخ القول فيها أو الرأي فيها أكثر من قول، فيقول هناك يعني مثلا في هذه المسألة جمهور أهل العلم على يعني على التحريم مثلا على حكم معين، وهناك من العلماء من خالف هذا الحكم. فيقول فضل الشيخ حكم الذي يأخذ برأي الأقلية ولا يذهب إلى قول الجمهور.
الحمد لله، بالنسبة لمسائل الأخذ بالأقوال لا يعتمد فيها على مسألة الأقلية أو الأغلبية، وإنما يعتمد فيها على من عنده الدليل، ولذلك المسلم متعبد بالدليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فلو افترضنا بأن هناك مسألة الجمهور يقولون بقول، ومذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته أنه يخالف الجمهور، ونظرنا في القولين وجدنا بأن هذا القول المذهبي الذي هو من مفرداته أدلته أقوى وأصرح من أدلة الجمهور، فإننا يجب علينا أن نأخذ بهذا القول ونهمل قول الجمهور الذين لم يستندوا إلى دليل أو استندوا إلى دليل صحيح لكنه غير صريح. والعكس كذلك، فقد يكون لدى الجمهور الدليل الصحيح الصريح، ولدى المذهب المخالف دليل غير صحيح أو صحيح لكنه غير صحيح. يجب علينا أن نأخذ بقول الجمهور، ولا يجوز الإنسان أن يتخير إلا إذا كان عاميا لا يحسن التفريق ولا التبين، ممكن يقلد يعني مذهب من المذاهب الفقهية لأن العامي حقه التقليد، حقه التقليد. وهنا يأتي دور ما ذكرته أنا في مسألة الورع في هذا اليوم، وهو أن المسلم يجب عليه أن لا يأخذ يعني بالتشهي من حيث أقوال العلماء، لا يجوز له أن يأخذ بالتشهي والهوى، وإنما مثل ما جاء في الحديث الصحيح استفتي قلبك وأن أفتاك المفتون وأفتوك. فهنا مسألة فيها حل وحرمة، وهنا يرى بأن من قال بالحرمة أدلته قوية صحيحة صريحة يجب عليه أن يأخذ بها، أو العكس قد يقول مذهب من المذاهب بحرمة الشيء والواقع بأن هذه الحرمة لا تستند على دليل، وقد تستند على دليل من غير النص، لأن تعرف عندنا الأدلة منها ما هو نصوص ومنها ما هو قياس، يعني عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وعندنا أدلة أخرى مثلا عمل أهل المدينة، العرف، الاستصحاب، الاستحسان، سد الذرائع، يعني عمل الصحابة مثلا. فقد يقول مذهب بأحد الأدلة، المذهب الثاني قد يكون هناك معه النص، عنده نص، فهنا يجب عليه أن يتبع النص ولا يتشهى ويأخذ بالهوى. هذا هو الواجب على المسلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل. الله يبارك فيك محمد، يفضلك.
بزال الشيخ.
نعم تفضل.
عندي معاملة في جهة، يعني مؤسسة.
نعم.
عندما أقدم للمعاملة يعني بتستنى أيام معينة عشان تجد الموافقة للمعاملة.
نعم.
لكن بعض المسؤولين الموجود في المؤسسة لو أعطيته مبلغ بمشي المعاملة، وهذا عندي أنا رشوة، كيف أعمل؟ إذا ما أعطيته بتتأخر وممكن ما تطلع، شو أسوي؟
جزاك الله. الله يحفظك محمد، تسمع شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو كريم فضل الشيخ، يقول هناك يقول من الأشخاص من يفتي الناس، ويقول فضل الشيخ قد يكون ليس بثقة عند البعض، فيقول حكم من يأخذ برأي مثل هذا الشخص؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص الذي هو غير ثقة عند الناس ويفتي، فقد يفتي بمسألة يوافق فيها قول الحق مثلا، فهذا لا يطرح هذه المسألة لأجل أنه هو الذي قالها، وإنما الحق قديم، الحق قديم، فيؤخذ بهذا لأن الحق على هذه المسألة. أما إذا كان لا يقول يفتي أو يتكلم فيرخص للناس في أشياء لم يرد فيها الترخيص، أو يفتح للناس أبواب الشر، أو يرخص لهم في المحرمات، فهذا والعياذ بالله على يعني على خطر، ولا يجوز لأحد أن يقول والله أنا ما دام أن هذا شيخ وهو يعلم بأنه مثلا ضال مثلا أو منحرف، يقول أنا ما لي علاقة، أفتاني هو وهو يعلم بأن هذا حرام، هذا ما يعفيه أمام الله سبحانه وتعالى. لأن بعض العوام يقولون اجعلها في عالم واخرج منها سالم، وهذا لا يجوز، أو اجعل بينك وبين النار مطوع مثلا، هذا كله كلام مردود وباطل. فلذلك الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يستفتي أو يسأل أهل العلم والديانة، أيضا يكون عندهم دين، مع العلم يكون عندهم أخلاق ودين وورع ومخافة من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هناك شخص يستهتر مثلا أو يتساهل، والشخص هذا يعلم، يعني المستفتي يعلم بأنه لعاب، هذا ما يجوز يستفتي. وكون قال مسألة وافق فيها الحق لا يعني أنه على الحق، لا، إنما وافق الحق، والحق قديم كما ذكرت.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ عبد الله، يقول هل يقول صحيح بوجود الزواج من الجن بالإنس والعكس؟
الحمد لله، طبعا هذه مسألة مبحوثة ومذكورة في الكتب، ولكن هل في الواقع شيء موجود من هذا؟ فلذلك أخي الفاضل يعني العلماء يقولون كل مسألة لا ثمرة لها فتركها يعني واجب، ولا يضيع الإنسان الوقت والزمان في بحث مثل هذه المسائل. أولا بالنسبة للعنصر الشيطاني، هو عنصر ناري، والعنصر الإنسي عنصر طيني، ولا يمكن أبدا أن يعني يجتمع العنصر الطيني مع العنصر الناري ليتوالدوا مثلا، يحصل يعني توالد بينهم لاختلاف العنصرين. مسألة هل يمكن أن يلتقي الإنسي بالجني والجني بالإنسي أو بالإنسية، ذكرها العلماء هذا وبحثوها، لكن حقيقة في النهاية ليس وراءها طائل ولا يعني فائدة، ولو وجد فالنكاح لا يجوز، إذا وجد النكاح لا يجوز، لأن النكاح عندنا له شروط. يعني قد تكون مثلا، لو افترضنا، وأنا أضرب من باب التنزل وليس من باب التقرير، باب التنزل، يعني لو أن هذه الجنية وثنية، المسلم ما يجوز يتزوج وثنية. طيب لو كان هذا الجني كافر غير مسلم ويريد أن يتزوج مسلم، ما يجوز زواج المسلم من الكافر. أضرب لك مثال، طيب هؤلاء الجن ممن أخفى الله عز وجل عنا حياتهم وحتى هيئاتهم، ما نعرف، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فأنا أرى بأن البحث في مثل هذه المسائل تضيع للوقت وما في ثمرة، يعني ما نصل إلى نتيجة، خاصة وأنني ذكرت العنصرين والاختلاف بينهما وعدم إمكانية التوالد بينهما. ما يمكن أن يكون توالد وثمرة بين العنصر الناري والعنصر الطيني. زد على ذلك هذه الأشياء اللي ذكرتها أنا قبل قليل، ويتدخل في صميم الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالحياة الزوجية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل. نعم تفضل محمد الهواء. نعم قطعت المكالمة. فضيلة الشيخ نعود لسؤال أخ راشد، يقول عندي معاملة في دائرة ومؤسسة، يقول أنا أستحق هذا الأمر، لكن يقول الموظف يطلب مبلغ، ويقول فضيلة الشيخ هل علي شيء أو بعد المكالمة؟ نعم محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل. السيك بنور عافية، الله يحفظك. جزاك الله
الشيخ عزيز. أنا عندي سؤالي، أنا الحمد لله من مستمعي إذاعة القرآن بالسيارة.
نعم.
وجوالي مرتبط بالبلوتوث، عشان في مكالمة ولا شيء ما أرفع الجوال، أسمع عن طريق البلوتوث. فأحيانًا يكون أنا أستمع للقرآن وتيني مكالمة، فأرد على المكالمة ويقطع طبعا القرآن عندي، وأرجع بعد ما تخلص المكالمة أرجع أكمل يعني أسمع للقرآن. فهل في حرج هذا أو في أثم علي أنا؟
إن شاء الله.
أهم سؤال يعني كيف؟
واضح. نعم محمد. واضح.
مشكورين وزاك الله.
إياك الله يحفظك. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ راشد يقول عنده معاملة في دائرة ومؤسسة، يقول أنا أستحق هذا الأمر، لكن يقول الموظف يطلب مبلغ. يقول فضل الشيخ هل علي إثم إذا يعني دفعت له المبلغ؟ ويقول إذا لم أدفع له مثلا هذا المبلغ قد تتأخر المعاملة لسنوات.
الحمد لله، بالنسبة لمسألة الموظف يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله وأن يكتفي بما يصرف له من الراتب، وأن لا يستعمل الرشوة، فإن الرشوة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. فقد جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، والراشي هو الذي يعطي الرشوة والمرتشي هو الذي يأخذها. ولذلك الرشوة فسادها عريض وشرها كبير، وإذا دخلت الرشوة مع الباب خرج الإيمان مع الكوة، أو خرج الصدق والعهد مع الكوة. ولذلك لا يجوز للموظف أن يطلب الرشوة من أو المال من الآخرين لتخليص معاملاتهم الواجب عليه أن يقوم على إنهائها، ومن فعل ذلك فقد وقع في أمر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، وهذا أمر غاية في الأهمية، يجب على كل موظف أن يتقي الله وأن يخاف الله. الأمر الثاني بالنسبة للشخص الذي يطلب منه الموظف وهو يرى بأن له حق في هذه المعاملة وأن هذا حق له، ولكن الموظف عطلها أو منعها أو أخرها لأجل أن يحصل، يجب عليه أن يتواصل مع الجهات ذات الاختصاص، لأن الدولة لا ترضى بمثل هذه الممارسات السيئة ومثل هذه الأعمال التي تتنافى مع أخلاقيات المسلم في عمله ووظيفته. ويجب عليه أن يذهب إلى الجهات ذات الاختصاص وأن يخبرهم بأن لديه معاملة ليس فيها يعني أي تخلف في الشروط أو شيء، وأن الموظف يطلب منه الرشوة، يطلب منه المال، وبهذا يحسم هذا الشر ويسد هذا الباب ويقطع دابر هؤلاء الذين يفسدون يعني في وظائفهم. المسألة الثالثة، نص أهل العلم وهذا قول الجماهير على أن الإنسان إذا ما استطاع أن يخلص حقه إلا بدفع المال، وهو لا يدفع المال لإحقاق باطل أو لإبطال حق، وإنما لتخليص حقه. نص على أنه إلا إن لم يمكنه إلا ذلك جاز له دفع المال، فيكون بالنسبة للآخذ يكون حراما، وبالنسبة للدافع المظلوم هذا يكون هذا مباحا من حيث الأصل، يعني مباحا من حيث الأصل. ولذلك الجماهير أهل العلم قالوا بأن الشخص الذي لا يستطيع أن يخلص حقه وقد بذل الوسائل واستعمل الطرق الشرعية والقانونية لكنه ما استفاد وما استطاع أن يصل، قد يكون بعض الموظفين عندهم من الذكاء والدهاء اللي يعرف كيف يتصرف مثل هذه الأشياء ولا يترك مجال مثلا ممكن أن يدان به، فله ذلك إذا كان مضطرا إلى استخراج حقه.
جزاك الله خير الشيخ معنا أبو فارس، تفضل. نعم تفضل أبو فارس على الهواء.
مرحبا. مرحبا الشيخ.
حياك الله أبو فارس، الله يحفظك، تفضل.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك. جزاك الله خير فارس.
دكتور
حياكم الله، لو سهلة.
الله يسلمك. عندي استفسار قضية الشيخ، إذا الواحد بيبني مسجد حق حد من والدين ولا والدين أو يحفر بير، وإذا هم كانوا موجودين فهل يعني يخبرهم يعني أن أنا بنيت لك بيت يعني وخلصت حطيت لك بير، ولا أكتم هذا الشيء؟ كل أحسن يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير فارس، تس ما شاء الله الجاب، حياك الله. جيب فاضل الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول فاضل الشيخ أنه إذا كان مقيما ومسح يقول على الجوربين ثم سافر كيف يحسب المدة؟
الحمد لله بالنسبة لمن مسح مقيما ثم سافر فإن العلماء اختلفوا في ذلك، هل العبرة ببداية المسح أم العبرة بحال الماسح؟ الذي يظهر هو القول الثاني بأنه يمسح مسح مسافر، ولذلك لو أنه مسح مسح مقيم مثلا بدأ في المسح ثم سافر فإنه ينتقل إلى مسح مسافر، يعني يبقى يمسح 3 أيام بليالين.
ذاك الخير فصيخ أيضا يقول إذا أصيب مثلا في قدمه ووضع يقول على الجرح ضمادة، يقول كيف أتوضأ؟
الحمد لله بالنسبة لهذه الضمادة إذا كان يستطيع أن ينزعها وأن يغسل المحل فإن هذا يجب عليه، أما إذا كان يعتقد بأن هذا سيسبب له ضررا ربما تضاعف عليه المرض أو الجرح مثلا يتأثر بالماء فإنه يمسح على ظاهر اللفافة أو هذه اللاصق الطبي، يمسح على عليه من أعلى وليس عليه شيء إلا هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول عندي معاملة في مؤسسة، عندما يقول قدم أنتظر يقول أيام حتى تأتي الموافقة، لكن يقول بعض الأشخاص هناك يقول إذا أعطيته يقول مبلغ ينجز المعاملة بسرعة، ويقول إذا لم أعطيه قد يعني يقول كما ذكرت تأخر كثيرا وقد لا تنجز المعاملة.
الحمد لله جوابي على الأخ الفاضل هو نفسه الجواب الذي ذكرته للأخ راشد قبل قليل، ولذلك أخ الفاضل إذا يعني طلب منك الموظف أنك ترفع إلى الجهات المختصة وتبلغ الجهات المختصة بفساد هذا الموظف، فإذا كان لا تستطيع ويمكنك الصبر ولا تتضرر بتأخير المعاملة فتصبر ولا تدفع له شيء، أما إذا كنت تتضرر ويترتب على ذلك يعني أضرار كثيرة عليك فيجوز لك في مثل هذه الحالة أن تدفع، لكن هذا إجراء أخير تلجأ إليه بعد الخطوات اللي أشرت إليها.
جزاك الله خير الشيخ. أبو محمد يقول استمع إلى ذات القرآن من يقول من الهاتف، والهاتف يقول متصل بالسيارة عبر البلوتوث، فيقول عندما تأتي مكالمة يقطع يقول القرآن مباشرة عن المكالمة. نعم أخ علي تفضل.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسيك بنور عافية، الله يحفظك
يا مرحبا.
أياك الله.
عندي بس استفسار بسيط الشيخ.
نعم.
هل التهليل والتكبير في صلاة المغرب وصلاة الفجر مشروع أرفع الصوت ولا لأن بعض المصلين يقول احنا والله يعني ايش اسمه هل لو كبر في سرك يعني لا ترفع الصوت ولا ترفع التكبير. واحنا يعني نشوف في ناس يهللوا بصوت مرتفع وفي ناس ساكتين. يعني ما ادري فضيلة الشيخ شو يعني الافضل او الاولى، نرفع الصوت في التهليل والتكبير ولا نكون نفس الجماعة؟
ان شاء الله.
الله يبارك،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالي. تسمع ان شاء الله الاجابة. نجيب الشيخ سؤال محمد يقول: استمع الى إذاعة القرآن الكريم. يقول من الهاتف، والهاتف متصل بالسيارة عبر البلوتوث، فيقول عندما تأتي مكالمة يقطع القرآن مباشرة وينتقل إلى المكالمة، ثم عندما انتهي يقول من المكالمة مباشرة يرجع إلى القرآن.
الحمد لله لا حرج في ذلك، يعني ما دام أن الشخص يعني يستمع إلى القرآن ثم جاءته مكالمة وهذه المكالمة يعني موصلة بما يسمى بلوتوث إلى السماعات فينقطع، لا حرج، يعني يرد على الاتصال، لأنه الآن يعني بالنسبة لصوت القرآن توقف، الآن يتحدث مع شخص آخر، فهو ليس ممن لا يستمع إلى القرآن، لا هو يستمع، فالمكالمة التي وردته قطعت الصوت، ولذلك لا حرج عليه في ذلك، وإذا أنهى المكالمة رجع يستمع إلى القرآن.
جزاك الله خير الشيخ بفارس. يقول: إذا أقول عملت صدقة جارية لأحد والدي وهم على قيد الحياة، يقول مثلا مسجد أو بئر أو غير ذلك، هل أخبرهم؟ هل أفضل أن أخبرهم أو أكتم ذلك؟
الحمد لله أنت بالخيار، ولكن الأفضل إخبارهم، لأن هذا أنت بهذا تدخل السرور عليهم ويفرحون بذلك ويعرفون يعني برك وإحسانك إليهما، هذا هو الأفضل. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ يقول: التهليل والتكبير في صلاة المغرب والعشاء هل يكون برفع الصوت أم في السر؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة خلافية بين العلماء، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن التكبير بعد الصلوات والذكر هذا يكون سرا، يعني مقصود أنه لا يجهر به. قول الثاني وهو الراجح أنه يجهر به بحيث لا يشوش على الآخرين وإنما يرفع صوته. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، وهذا ثابت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولذلك السنة أن ترفع صوتك بحيث لا تشوش على الآخرين. وكون أهل المسجد لا يفعلون هذا، قد تسن أنت سنة حسنة يقتدون بك ولك أجر هذه السنة ولله الحمد. أما إذا أنكروا عليك ومثلا رأوا بأن مثل هذا يسبب فرقة، تترك هذا، لأن المسألة واسعة ولله الحمد، تترك هذا وتكبر بينك وبين نفسك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول: إذا تذكرت في الصلاة مثلا أثناء قراءة التشهد الأول أن هذه ليست الركعة الثانية، هل أكمل التشهد وكيف أكمل الصلاة؟
يعني هو في التشهد تذكر بأن هذه الأولى،
يقول في قراءة التشهد تذكرت أن هذه ليست الركعة الثانية،
يعني الأولى،
الأولى مثلا أو الثالثة.
أي نعم. طيب الحمد لله، يعني إذا كان المصلي وهو في التشهد سواء الأول أو الثاني فتيقن أنه جلس في بعد الركعة الأولى ظانا أنها الثانية، أو بعد الركعة الثالثة ظانا أنها الرابعة، يجب عليه وجوبا أن يقوم وأن يأتي بالركعة الناقصة ويكمل صلاته بشكل طبيعي، يكمل صلاته بعد ما يأتي بالركعة الثانية يجلس التشهد الأول وثم يكمل صلاته، قبل السلام يسجد سجدتي السهو. بالنسبة للحالة الثانية أيضا، جلس يظن بأن هذه الرابعة فتأكد بأنها الثالث، يقوم وجوبا ويأتي بالرابعة ثم يكمل صلاته بشكل طبيعي ويسجد لي السهو قبل السلام، ولو سجد بعد السلام لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: على بعض الصلوات ومعنا محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
السلام عليكم يا شيخ. أنا في بعد صلاة العشاء أقوم أصلي الشفع في الوتر، فما في الوتر ما أقول الدعاء، على طول أرقى يعني.
نعم.
فماذا الشيخ، شو الأصح، أن ندعي ولا ما ندعي؟
إن شاء الله. الشفع في الوتر إن شاء الله،
إذا كنا نصلي الوحدة يعني بروحنا يعني.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. حياك الله. سؤال محمد، فالشيخ يقول أنه لا يقنط في الوتر.
الحمد لله، لا حرج عليك، بل هذا هو السنة، أنك ما تواظب على القنوط في الوتر، لكن توتر أحيانا، يعني تقنط أحيانا في الوتر. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يواظب على القنوط في الوتر، يواظب على القنوط في الوتر. وكذلك الصحابة الكرام حتى في رمضان كان الصحابة يقنطون بعد منتصف رمضان، بعد منتصف رمضان بالدعاء الوارد الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. ولذلك لو قنت مثلا مرة في الأسبوع طيب، والباقي لا تقنط وتكثر من الدعاء في السجود.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول علي بعض الصلوات الفائتة، يقول تقريبا شهرين متفرقات، كيف أصليهم، كيف أقضيهم؟ يقول مثلا هل يكون القضاء في كل يوم أصلي صلاة يوم واحد فقط؟
الحمد لله. السؤال الذي قبل هذا، لماذا يعني كان عليه صلاة شهرين كاملين؟ إذا كان في غيبوبة فلها قضاء عليه، إذا كان السائل في غيبوبة مدة شهرين فلا قضاء عليه. الثاني، إذا كان تعمد ترك الصلاة حيث تركها عامدا متعمدا قاصدا فلا قضاء عليه، لأن هناك من أهل العلم من يقول بأن من تعمد ترك الصلاة خرج من ملة الإسلام، هذا قول معروف موجود يعني، ويفتي به كثير من العلماء، ولكونه قصد وتعمد ترك الصلاة. أما إذا كان تركها تكاسلا وتهاونا فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقضي، وهم الجمهور قالوا يقضي، والقضاء يكون يعني قدر الإمكان، يقضي عن اليوم الأول جميع الصلوات والثاني وهكذا، وإن لم يستطع قضى مع كل صلاة صلاة.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول إذا كنت في الركعة الثالثة ويقول شككت هل هي الثالثة أو الثانية، كيف أصنع؟
الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، والمعنى أنك تبني على الأقل، فمن شك هل هذه الثالثة أم الرابعة فإنه يبني على الأقل، يجعلها الثالثة ويأتي بالرابعة.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول نريد نصيحة من أو يقول نريد نصيحة أن صلة الرحم واحترام الجار.
الحمد لله. بالنسبة لصلة الرحم عبادة من العبادات وقربة من القربات، وبالنسبة لإكرام الجار واحترام الجار أيضا عبادة وقربة من القربات. أما صلة الرحم فالله جل وعلا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويرجون رحمته ويخافونه، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ونهى الله عز وجل وحرم وتوعد قاطع الرحم، قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة قاطع. ولذلك يجب على المسلم أن يصل رحمه وأن يعرف تراتيب الرحم، فأعظم الرحم الوالدين، والدين، وكذلك كل من له صلة بك من جهة النسب وأيضا السبب، كل هؤلاء يجب عليك أن تصلهم. وأما حقوق الجار فالله عز وجل قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والتعامل مع الجار يكون على ثلاثة أحوال، أولا الإحسان إليه، وثانيا كف الأذى عنه، والثالثة الصبر على أذاه إذا صدر منه يصبر الإنسان على أذية الجار.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر تفضل.
جزاكم الله خير. والله إذا تلوث الثوب بقطرة بول أو دم أو براز صغيرة أقل من حجم نصف الدرهم، هل هذا معفو عنه أم يجب أن يعني إذا لم يستطع أن يزيلها لعدم وجود الماء أو هيك، هل هذا معفو عنه ولا لا؟ يعني حتى الصغير لا يعفى عنه
إن شاء الله.
وهل يختلف الحكم بين الدم والبول؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك أبو عمر. تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم. جيب فنصيح السؤال أبو عمر يقول إذا أصاب الثوب دم أو بول أو براز، فيقول فضل الشيخ هل هو معفو عنه إذا كان صغيرا؟
الحمد لله بالنسبة للبراز والبول هذا لا شك بأنه من النجاسات المغلظة، فإذا تأكد الإنسان بأن ثيابه قد أصابها شيء من البول أو البراز فإنه لا يجوز له أن يصلي بها، لإجماع أهل العلم أن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة. وأما مسألة البول تحديدا من أهل العلم رخص في القليل منه، وذكر بعض العلماء المقدار وهو رأس الإبرة، قالوا إذا كان قطرة مثل رأس الإبرة فهذا في الغالب مما يعفى عنه، لأن من الصعوبة للإنسان أن يتحرز وأن يتحفظ عنها خاصة اللي يعانون بعض الإشكالات مثلا، فقالوا مثل هذه ممكن أنه يعفى عنها. فلذلك أخ الفاضل ما دام أن الإنسان متيقن وليس عنده وساوس ولا شكوك فإنه لا يدخل الصلاة إلا بعد أن يطهر ثيابه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول أنا مواظب ولله الحمد على صيام الأيام البيض، ويقول صيام الأثنين والخميس، فيقول في حال السفر كيف أقضي هذه الأيام بعدما أرجع؟
الحمد لله مثل هذه الأيام لا تقضى أخي الفاضل، لكن أنا أبشرك ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان متعاهدا عبادة من العبادات وقربة من القربات من هذه التطوعات ثم حال بينه وبين هذه العبادة مرض أو سفر كتب الله عز وجل له الأجر كاملا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي السنن الرواتب التي يتركها بالسفر إذا أقام، ما كان يقضيها صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما تقضي يا أخي الفاضل. نعم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 فيقول أعطيت يقول ثوبين للمحل حتى يكوي هذه الثياب، فيقول أضاعها، هل أطلب منه نصف القيمة أم أسامحه؟
الحمد لله بالنسبة لمن سلم ثيابه لصاحب المغسلة لغسلها وكيها ثم أضاعها فأنت الآن بالخيار بين هذه الأشياء، الخيار الأول العفو والصفح، وهذا لا شك بأنه من أفضل المراتب ما دام أنه ثبت لديك أو غلب على ظنك بأنه لم يقصد ذلك. الثاني لك الحق الكامل في قيمة هذا الثوب، إما أن يأتي بمثله أو بقيمته لك الحق الكامل. الثالث إذا رأيت أنك تأخذ جزء من المبلغ من قيمة الثوب فهذا إسقاط منك لحقك ورضا ببعض الحق فلك ذلك بارك الله فيك. لكن أنا أنصحك إذا كان هذا العامل اشتهر عنه إضاعة الثياب والتساهل مع الزبائن وعدم الاهتمام والاكتراث فلا يسامح مثل هذا. لماذا؟ حتى لا يتجرأ على أموال الناس، لأن بهذه العفو والمسامحة يستمر الإنسان، يستمر الضرر بأموال الآخرين. أما إذا كان رجل مشهور بالصدق والأمانة ثم صدر منهم مثل هذا الشيء، فيعني لو عفوت فهو أفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول: ظلمت إنسان بسبب شخص آخر بدون قصد، وأريد أن يسامحني الله عز وجل ويغفر لي، حيث يقول أنني لا أستطيع الوصول إليه، وقمت يقول بالصدقة عنه وأكثرت يقول من التوبة والاستغفار، فماذا أفعل بعد؟
الحمد لله لا تفعل شيء، يعني إلا هذا الذي ذكرت، وواضح بأن لديك الحمد لله المعرفة والعلم بكيفية التخلص من المظالم. أول أمر تتوب إلى الله عز وجل من ظلم الآخرين، هذا الأمر الأول. ثاني الندم على هذا الفعل وأنت نادم، والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والرابع يعني طلب الاستحلال من هذا الرجل. الآن تقول غير موجود وليس له، ولا أعرف له طريق ولا أعرف له مكان، فتكثر من الدعاء له وتتصدق عنه وتشركه في دعائك لنفسك ولأهلك، ويكفي هذا، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول بخصوص صلاة الظهر: كيف تصلى الأربع ركعات بعد الظهر؟ يقول: كم تكون يعني صلاة الظهر الفرض مع السنة والرواتب، كم ركعة تكون وكيف تصلى؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الظهر ثبت في الأحاديث الصحيحة أن قبلها أربع ركعات وهي من السنن الرواتب، وبعدها ركعتين، بعدها ركعتين، فتصلي أربع ركعات قبل الظهر، تسلم من كل ركعتين، وبعد صلاة الظهر بعد الأذكار والتسبيحات تصلي ركعتين، ولو صليت أربعا لا حرج، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر فقد حرم الله لحمه على النار. وخذ قاعدة في صلاة السنة أنك تصليها مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، هذا في صلاة الليل وفي صلاة النهار.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.